ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 22 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل محمد موسى رميا بالرصاص بطويلة واختصاب تلميذة نازحة بمرحلة الأساس بشنغل طوباي على يد ميليشيات حكومية. إدارة سجن كوبر تحول سبع من أسرى حركة العدل والمساواة لزنازين الإعدام، والحركة وعائلات الأسرى تحذر الحكومة من مقبة إعدام الأسرى وتطالب الأسرة الدولية بالتدخل فورا لوقف تنفيذ إعدام الأسرى. ميليشيات حكومية تضرب المواطنين وتنهب منازلهم ومواشين بثابت، والمحكمة الجنائية تؤكد بأن مذكرة اعتقال البشير وعبد الرحيم وحارون وكوشيب قائمة وتتأحد بتنفيذها. طلاب جامعة الخرطوم يتظاهرون احتجاجا على تردي الخدمات بالداخليات، وأطباء مستشفى جعفر بن عوف يدخلون في إضراب احتجاجا على عدم صرف حوافزهم لمدة 5 شهور. تواصل الإدانات بترحيل الأردن لأكثر من 800 لاجئ سوداني من أراضيها قصرا، وأزمة الوقود تدخل يومها الثالث في العاصمة الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل المواطن محمد موسى الشهير بتور رميا بالرصاص يوم الأحد في منطقة طردونات جنوب طويلة بشمال دارفور على يد عناصر من الميليشيات الحكومية. وقال العمدة مختار بوش لراديو دبنجا إنه 2 من الميليشيات الحكومية كانوا بركبوا جملين حاجموا في الساعة 4 من ظهر الأحد المواطن محمد موسى وأطلقوا عليه 6 رصاصات وأردوا قتيل في الحال، ومن ثم قاموا بنحب ما بحوزته من أموال وممتلكات، وكان معه حمار برضو شالو. وأضاف الأمدة مختار بوش لراديو دبنجا من طويلة:
عايزي درجان الحمزة كده فيديو جاي بكتع فاهم اسمه محمد موسى آدم عزو درباني من نزا جاي بكتع فاهم وقرص عليهم من 3 نفر وكان درباني 6 درجة بثلاث موعدون البوليس ما يزدوا هناك وصدروا في هناك وهذا قبلوا جو.
وفي منطقة شنغل طوباي اختصبت عناصر من الميليشيات الحكومية يوم السبت تلميذة بمرحلة الأساس بتبلغ من العمر 14 سنة وهي نازحة بمعسكر نيفاشا. وقال أحد المشايخ لراديو دبنجا إنه 3 من عناصر الميليشيات الحكومية كان بركبوا جمال هاجموا تلميذة كانت بتجمع في القش شمال المعسكر وقاموا باختصابها. وقال الشيخ إنه التلميذة دخلت في حالة صدمة وترفض تناول الطعام والموية. هاجمت مجموعة من الميليشيات الحكومية عددا من أحياء ثابت مساء الأحد، وقامت بنحب المنازل 250 رأس من الأغنام والضان. وقال شهود لراديو دبنجا إن حوالي 25 من الميليشيات الحكومية على ظهور جمال هاجموا في الساعة 8 من مساء الأحد الأحياء الغربية من ثابت، وقاموا بنحب 15 منزل وشملت المنهوبات الأموال والممتلكات من ملابس وأواني منزلية وسراير، إلى جانب نحب 250 رأس من الغنم والضان. وقال إنهم كلموا الحاملة العسكرية بالحادث إلا إنهم أخبروهم بأنه ليس لهم أوامر وسلطات بملاحقة الميليشيات، ووجهوا برفع شكواهم لمؤتمر طويلة. وفي معسكر كساب قامت ميليشيات حكومية بضرب وجلد 17 نازح ونحبت ما بحوزتهم من أموالهم وموبايلات. وأضافت نازحة لراديو دبنجا من كساب:
ميليشيات الجنجوي أنا 7 بنات و10 أولاد بطريقهم من العمل إلى المعسكر، فنقبوا منهم 3 تلفونات و350 جنيه عن قروش، يعني هم شايفين النازح برضو من نفس اليوم تمت هذه الأولاد في داخل المعسكر في الميدان أثناء كورة، وقاموا طردوا الأولاد ونهبوا منهم ملابسهم، يعني الأولاد نهبهم بس بملابس كورة في الميدان. هنا ناشد السنكر حكومة المالية يعني يمنى الجندوي بعدم دخولهم في المعسكر.
قالت مدعية المحكمة الجنائية فاتة بن سودة إنه ضحايا النزاع بدارفور عليهم التأكد بالموجه للبشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وكوشيب ستظل فاعلة، وأكدت أمام مجلس الأمن إنه التحقيقات في قضية دارفور لم تقلق، وإن فريقا من المحققين والمحاميين من مكتبة ما زال بيواصل العمل وإجراء المقابلات مع ضحايا النزاع وجمع المعلومات والأدلة من كل المصادر ذات الصلة. وأضافت وهي قائلة للضحايا إن رسالتي واضحة ولا لبس فيها، وهي إنني لن أيأس وأتوقف عن العمل، وإن مكتبي سيكون متأحدا بالعمل من أجل قضية دارفور. وواصلت بن سودة قائلة أمام مجلس الأمن: دعوني أكون واضحة، فمذكرات التوقيف ضد كل السودانيين الحاربين ستظل بكامل قوتها وفعاليتها، وأتأحد بعمل كل ما في وسعي لتنفيذه. وقالت المدعية فاتة بن سودة في هذا الخصوص:
Today, my message to the victims in Darfur is clear and unequivocal. We shall not stop.
خلافا للمعلومات المغلوطة التي تقول بأن التحقيقات بشأن قضية دارفور قد أغلقت، فإن فريقا من المحققين والمحامين في مكتبي ما زالوا يواصلون العمل وإجراء المقابلات مع ضحايا النزاع وجمع المعلومات والأدلة من كل المصادر ذات الصلة. دعوني أكون واضحة، فمذكرات التوقيف ضد كل السودانيين الهاربين ستظل بكامل قوتها وفعاليتها، وسأعمل كل ما في وسعي لتنفيذها.
حولت إدارة سجن كوبر أمس الاثنين 7 من أسرى حركة العدل والمساواة إلى زنازين الإعدام بقية تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، وأدانت الحركة بالشدة ما اعتبرته سلوكا غير أخلاقي من قبل الحكومة ومخالفة للقوانين الدولية، وحذرت قادة المؤتمر الوطني من عواقب الأقدام على تنفيذ الأحكام. ونشطت الحركة المنظمات الحقوقية الإسراء بتدخل الحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام على الأسرى، والأسرى هم الصادق عبد بكر يحيى عيسى، أبو القاسم عبد الله أبو بكر قوني، حمد آدم حسب الله آدم، آدم التوم آدم تيا، عبد الرازق داود عبد الله، إبراهيم شريف يوسف عبد الخالق، وحسن إسحاق عبد الله محمدين. وأضاف أحمد تقوت لسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إدارة سجن كوبر اليوم الصباح أصدر قرار بنقل عدد 7 من منسوبي حركة العدل والمساواة اللي كانوا موجودين في سجن شالا واللي حولوهم لسجن كوبر، نقلوهم من الزنزانات العادية إلى زنزانات الإعدام في سجن كوبر. والغرض من التحويل ده هو في نية مبيتة لتنفيذ حكم الإعدام في حق 7 أفراد دي. ولذلك إحنا تحركنا مع منظمات دولية كثيرة لإثارة هذه المسألة، ونحن نحمل الحكومة السودانية مسؤولية تنفيذ حكم الإعدام في حق الشباب ديل، ونحمل المسؤولية على المستوى الشخصي لمسؤولين السجن، وكذلك على المستوى الرسمي للناس اللي عندهم القرار في إنه المسألة دي تنفذ. الكلام ده حصل اليوم الصباح، وإحنا نظل نتابع الأمر بمتابعة لثيرة.
ومن جهتهم قالت أسر الأسرى 7 الذين حكم عليهم بالإعدام إنه أبنائهم تم ترحيلهم من سجن شالا بالفاشر إلى الخرطوم والأحد، وطالبت أسر الأسرى السلطات بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي وصفوها بالجائرة والظالمة وتتنافى مع جوهر وقيم العدالة وحقوق الإنسان. وطالبت أسر المحكومين الحكومة محاكمة ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت أعمال القتل والاغتصاب والنهب والحرق وروعة المواطنين طيلة 10 سنوات. وناشدت أسر المحكومين المنظمات والمؤسسات الحقوقية بالتدخل فورا لوقف هذه الأحكام الجائرة. وأضاف أحد أفراد أسر المحكومين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يلا نحن كذوي أسر حركة العدل والمساواة السودانية كان في سجن كوبر أو في سجن فاشر كان شالا 7 الذين تم نقلهم في سجن كوبر هم يعملوا تنفيذ الإعدام اليوم كان، لكن تم تأجيله حسب الأغوال. لكن نحن كنازحين وكأولياء الأمور وزويهم نحن كلام الحصل لندينه ونتنكر، يعني ما في عملية اسمها عملية عدالة أو تنفيذ الحكم دي. أول حاجة يعني غرض أنصري دايرين يقتلوا الأبرياء بس فقط، دين ما أصلا هم ما في أي عدالة. إذا كان فيها كان عدالة يعني يكون فيها القادة بتاعت الميليشيات الجنجويت الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والاختساب والتشريط والقتل والحاجات الحصل الدين حصل الآن هم بتمتوا بكل صلاحيات كل الخزانات الموجودة، لكن هؤلاء الناس السبع هم أصلا دايرين يقتلون بس كتل عادي يعني أمدا دي كتل أمدا هم كلهم من أصادق أبكر يحيى عيسى وابو القاسم عبد الله ابكر نغوني وحمد ادم حسب الله ادم ورابيا ادم التوم ادم اتيا عبد الرازق داود عبد الله ابراهيم شريف يوسف عبد العالق هم سبا حسين اسحاق عبد الله محمدين هم ديلك سبا هم دايرين احكمهم فعليهنا بس ابركم دايرين نطالب انه المنظمات الحقوق الانسان والمجتمع المدني وكل النشطاء والهيئة محامية دارفور كلهم يتحركوا نحو هؤلاء الشباب يتم اطلاق سراهم يعني ما يكون النازل يحكمهم الحكم بتاعهم الحكم الجائر وحكم ظالم لا اساس له من العدالة على الاطلاق.
تظاهر طلاب جامعة الخرطوم بداخليات مجمع الوسط مساء الأحد احتجاجا على تردي الخدمات بالداخليات، وأقلق الطلاب المتظاهرين شارعي الجمهورية والبلدية وسط الخرطوم وردد هتافات الشعب يريد إسقاط النظام، أرحل أرحل يا بشير، حرية سلام عدالة، والثورة خيار الشعب. وتدخلت الأجهزة الأمنية مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والحراوات لتفريق المتظاهرين. دخل أطباء وعمال مستشفى جعفر بن عوف التخصصي للأطفال في إضراب عن العمل أمس الاثنين، وتجمع العشرات من الأطباء والطبيبات وفني المختبرات والعمال في فناء المستشفى صباح أمس الاثنين، ورفضوا مزاولة العمل إلى حين سداد حوافز مالية متراكمة لدى وزارة الصحة ولاية الخرطوم لمدة 5 شهور. تواصلت الإدانات حول ترحيل الأردن لأكثر من 800 لاجئ سوداني من أراضيها قصرا، حيث وصف حزب الأمة القومي الترحيل بأنه مأساة ونقصة كبرى في مسيرة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وقال الحزب في بيان له أن هذه المأساة لن تنتهي إلا بزحاب نظام الخرطوم الذي قام بتحجير وتشريد السودانيين وإذلالهم، ودعا كل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى مناصرة وإيقاف عملية الترحيل القسري للاجئين السودانيين. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن الترحيل يشكل انتهاكا لحقوق طالبي اللجوء، ودعا الأهل الأردني الملك عبد الله الثاني لوقف القرار الذي وصفه بالخطير ومعالجة أوضاع هؤلاء اللاجئين السودانيين. كشف مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى أن اعتقال جميع الأفراد والخلايا التي تقوم بتجنيد الشباب للانضمام لتنظيم داعش، كما كشفت أن احتياز بعض العائدين من تنظيم داعش لفترة بعلم أسرهم وزويهم حتى يتأكدوا من عدم عودتهم مجددا. وقال عطا أن الجهاد لم يسميها مارست ضغوطا عليهم لإطلاق سراح أول مجموعة معتقلة بهذه التهم، مشيرا إلى أنهم أطلقوا سراهم وقف ضمانات محددة. وأكد الفريق أول محمد عطا أن جميع من يروجون للفكرة معتقلوا لدى الجهاز، وأوضح أن الفتيات الأربع المنضمات لداعش سافرن إلى ليبيا عن طريق البر. احتل السودان المرتبة الأولى من بين 11 دولة أفريقية تعتبر الأغلى من حيث المعيشة في القارة الأفريقية، وقفا لدراسة أمريكية أجرتها صحيفة إنسايدر مونكي. ويمثل السودان مدغشقر، سيراليون، دولة جنوب السودان، ليبيريا، يوغندا، موريتانيا، ملاوي، الجزائر، بوتسوانا، نيجيريا أغلى 11 دولة أفريقية على التوالي. دخلت أزمة الوقود في العاصمة الخرطوم يومها الثالث على التوالي، وشهد الصفوف طويلة وازدحام للمركبات العامة والخاصة بمداخل عشرات محطات الوقود أمس الاثنين. وقال عاملون بمحطات وقود إن الوقود وخاصة البنزين يكاد ينعدم بمحطاتهم، وإن بعض الطرمبات لم يتم تزويدها بحصتها من البنزين لأكثر من يومين. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت محكمة جنايات أم درمان يوم الأحد حكما بالغرامة 1000 جنيه على 30 تاجر اعتقلتهم الشرطة يوم الجمعة الماضية نظرا لأنهم لم يقفلوا محلاتهم التجارية أثناء صلاة الجمعة. وكانت شرطة أمن المجتمع نفذت يوم الجمعة حملات مداهمة واسعة بسوق أم درمان لاعتقال التجار الذين لم يقفلوا محلاتهم التجارية أثناء صلاة الجمعة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجة ترتقو
بالشيش، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
نحن في حديث اليوم اتلاقينا والتقينا بأحمد تقد لسان، وهو أحمد تقد وهو يعني الكبير المفاوضين بحركة العدل والمساواة. أستاذ أحمد أهلا ومرحب بك في حديث اليوم.
أهلا ومرحب بك ومرحب براديو دبنجا وعبر راديو دبنجا. سلامي لكل الأهل في السودان عموما وللنازحين واللاجئين وضحايا في دارفور على وجه الخصوص.
استاذ احمد، شنو الحكايه؟ ديلا اعدموهم وديلا ماشيين يضربوهم بالطيارات وديلا رحلوهم من الاردن، وفي ناس يدخلوهم الغرفه بتاعت الاعدام جاهزين للموت، يعني شنو الحكايه؟
والله يا اخي الحكايه غريبه، لكن ده سلوك ما مستبعد من نظام عايش على الدماء وعايش على التناقضات. وبالتالي السلوك ده احنا عايشناه مع النظام خلال الفتره الطويله اللي في رحله الحراك السياسي معاه. وبالتالي الكلام ده بالنسبه لي انا ما غريب، لكن اللي حصل كالاتي: السبع اشخاص اللي تم ترحيلهم من سجن شالة لسجن كوبر قبل اسبوعين، ديل اساسا جنود تابعين لحركه العدل والمساواه، وكانوا في عربيه واحده بعد معارك 2010 في منطقه العواتيل في شرق دارفور، وعربيتهم وقعت في الاسر وتم القبض على شباب ديل وودوهم نياله، وبعد ذلك قدموهم لمحاكمات وتم اصدار احكام بالاعدام ضد السبع افراد ديل، وتم تحويلهم لسجن شالاء، وفي محاولات عديده لمحاوله اعدامهم في سجن شالاء اكثر من مره، ولكن احنا كنا متابعين متابعه لثيقه لاوضاعهم، واسرنا الامر ده اكثر من مره في وسائل الاعلام، واتصلنا بكافه الجهات الدوليه المعنيه باوضاع حقوق الانسان ومتابعه الاوضاع في دارفور على وجه التحديد. عشان كده تم تاخير عمليه تنفيذهم، ولا من حسه بانه الامر ده في دارفور ما ممكن لاعتبارات كثيره، تم ترحيلهم لسجن كوبر مع بقيه الاسرى الموجودين في السجن بدون اي مقدمات. اليوم الصباح بدري عرفنا انه اداره السجن حولت الجماعه ديل من الزنزانات العاديه الى زنزانات الاعدام، واي زول بيحولوه لزنزانات الاعدام معناه في ترتيب لاجراء لتقديمهم او لتنفيذ الحكم فيهم. حتى الان ما في زول نفذوا فيه الحكم، الا احنا اتحركنا مباشره، اتصلنا بكل الجهات الرسميه واتصلنا بعدد من الافراد النافذه في الحكومه وفي المجتمع الدولي، ولكن على كل السلوك ده بالنسبه لنا سلوك مرفوض جمله وتفصيلا. الشيء الماشي ده في الحقيقه يتنافى مع كل الكلام اللي بيقوله الحكومه في الوقت الحالي، انهم مستحيل للحوار، عايزين يحققوا سلام شامل، عايزين يفتحوا صفحه جديده، عايزين يحلوا مشاكل البلد، وبالتالي يدعو الناس لحوار عشان يجلسوا يتفاوضوا بحسنيه وبدون اي زعل. لكن السلوك حقهم على مستوى الأرض وعلى مستوى الفعل أنا أفتكر يتنافى تماما.
أستاذ أحمد ده نعم، أستاذ أحمد ده يعني صحيح الناس دي لسي مسكوهم في يعني أسرى حرب، أسرى حرب، ويمكن أسرى حرب دائما الأسرى في الحرب يختلف أوضاعهم بتختلف من الذي يقبض في قضية أخرى، وفي قضية يعني بتاعت سلاح أو قضية بتاعت تهديد أمن البلد يعني. فهل هنالك أي إجراءات يعني إجراءات فنية يعني يمكن اتباعها في مثل هكذا ظروف، وخاصة أن احنا عارفين أنه قبل كده الحكومة برضو أعدمت يعني أسرى وكده، ومش كده والتصريح أحمد هارون يعني أحمد هارون قال لهم ما تجيبوا حي ما تجيبوا لنا عباء إدارية، مثل هذا السلوك هذه التصرفات ده يعني كيف ترونها الآن، وما هي الجهود والتدابير اللي يعني لأنه الحرب أصبحت حرب بلا مروءة وأرب أصبحت حرب بلا أخلاق.
الشخص اللي بيتم القبض عليه في الحرب هو أسير، والأسير محمي ليس فقط بالقانون السوداني ولكن محمي بالقانون الإنساني الدولي، وبالتالي للأسير حقوق، وعلى الأسر أن يتعامل مع الأسير وفق المطلوبات الدولية فيما يتعلق بوضع القانوني. أي محاولة تقديمه للإعدام ولا أي سلوك متنافي ده بيحمل الطرف اللي بيرتكب الكلام ده المسؤولية. إحنا عارفين القانون من الجانب ده تماما، واتصلنا بكل الجهات المعنية اليوم الصباح، بلغنا المنظمات، اتصلنا بالدول الكبيرة وبالتحديد والوزارات الخارجية المهتمة بملف السودان وبتحديدا ملف دارفور، وفي نفس الوقت اتصلنا بكل الناشطين في الخارج لإثارة هذه المسألة ولتحريك الدوائر لممارسة أكبر قدر من الضغط على النظام، ده جانب. والجانب الآخر نحن حملنا الأفراد المسؤولين من السجن والمسؤولية شخصية، لو النازل حصلت لهم أي حاجة هم القانون بيطالهم طال الزمن أو قصر، والمسؤولية دي صحيح مسؤولية الدولة ابتداء، ولكن برضو مسؤولية الناس اللي بنفذوا القانون ده، لأنه ده الكلام ده ما قانوني ولا يمكن القبول بأنه زول يرتكب جرم باسم القانون وفي النهاية يظل هو يعني حر وطليق والضحايا والأهل يعانوا من المسألة دي. عشان كده إحنا الأمر ده ما بيمر مرور كرام بسهولة، بالتالي المسؤولية الجنائية بتقع على المسؤولين في الدولة والمسؤولين كذلك اللي في إدارة السجن، وده ذاته بيخليه منهم ما يمشوا في الاتجاه بتاع إنه ينفذوا أي إعدام، ليس فقط في السبعة الموجودين ولكن السجن في الحقيقة مليان بعدد كبير جدا من أسرى العدل والمساواة منذ 2008 لتاريخ آخر لحظة لآخر معركة، وبالتالي الأمر ما بهذه السهولة. ولكن احنا السلوك ده نرفض جملة وتفصيلا ونسعى مع كل الجهات الرسمية في انه اي المسألة دي ما تتم على يعني للناس دي ولآخرين، ونتعاون مع كل الأطراف الدولية لمتابعة أوضاعهم ومتابعة لطيرة.
أستاذ أحمد، الناس يتناقلوا، يعني قبل يومين مجموعة من السودانيين تم ترحيلهم من الأردن، هم أيضا من أبناء دارفور، ومن قبل أيضا قد أعدموا يعني مجموعة كبيرة جدا من أبناء دارفور أعدموا من داخل منصة القضاء. يعني كده هل الآن المعركة فعلا تغيرت وتبدلت شكلها بين الحكومة وحركات المسلحة وحركة العدل والمساواة؟ يعني الميدان تغير الآن تماما.
والله يشوف لا 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 الاستهداف كبير واستهداف منظم، الاستهداف ما بقي في السبعة الموجودين في السجن ولا في المئات اللي تم إعادتهم قصرا للخرطوم من دول من الأردن، والاستهداف ما بقي مع الضحايا الموجودين في المعسكرات النازحين واللاجئين ولا الناس الموجودين في المدن. المسألة دي مسألة منظمة واستهداف دولة وسياسات دولة. الشعب مفروض يفهم الكلام ده، الضحايا مفروض يفهموا الكلام ده، والناس اللي بيمشوا بيبحثوا عن حلول للمشكلة في الدول الأخرى مفروض يفهموا الكلام ده، والناس اللي بيبيعوا نفس النظام مفروض يفهموا الكلام ده. بالتالي ما عندهم خيار، إما يعني مستصغرين مستعبدين يتعرضوا للإهانة والضغط وجرح كبرياءه ويعيشوا عبيد إلى ما لا نهاية، أو يتخذوا قرار رجال ويتحملوا المسؤولية ويحاولوا يعالجوا الواقع ده، لأنه في النهاية يعني ما في زول بيحل لك مشكلتك، إما أنت تكون راجل وتدق صدرك وتتحمل المسؤولية وتدفع الثمن وتصحح الأوضاع وتعيش حياة كريمة، وإما أن تظل يعني ذليل وحقير مستبعد ومستعبد وترضى بالسلوك اللي بيعمل المستعمر الداخلي الموجود في الخرطوم ده. ده هو الشيء الماشي للأسف الشديد. عشان كده احنا شايفين الاستهداف ده استهداف كبير، وما استهداف من طرف واحد او من جهاز من أجهزة الدولة، ولكن ده سياسات دولة وبكل أنظمتها وبكل قوانينها وإمكاناتها وعلاقاتها، والمسألة دي يعني ما هتجيب هنا. وأنا أرجو إنه الشعب الموجود في أي مكان يفهم الكلام ده فهم صحيح ويفكر تفكير يعني عقلاني ويحاول يشوف مع الآخرين المخرج. ده هو المتبقي لبقية الضحايا الموجودين في دارفور وفي بقية أطراف السودان.
بس استخدام سلاح التخويف والإرهاب وكده، ويعني دخل مؤخرا في المعادلة السياسية وكده، والآن الحكومة بتقول دائرة حوار، يعني زي ده كيف يعني؟
والله شوف، أنا كنت قبل وقت قريب جدا في المفاوضات وجلست مع الحكومة وكذلك متابعت المشهد السياسي في منبر التفاوض واتصلت مع كل الأطراف الدولية بما فيها الوساطة والأمريكان وآخرين، وتابعت برضو سلوك الحكومة كان في المنبر ولا في الداخل، لكن النتيجة النهائية واحدة، ما في حل. أول حاجة النظام ده عايش على الشكل ده من الإرهاب، ما عنده استعداد في أنه يحل مشكلة، ما عنده استعداد في أنه يعترف في البلد في مشكلة، ما عنده استعداد في أنه يعني يعالج قضايا الناس معالجة حقيقية، والوضع ده ما بتغير مهما يعني النظام يدعي بأنه هو الآن مفتح للحوار يبدأ يفتح صفحة جديدة داري يحل مشاكل البلد ده كله كوم وسلوكهم كوم آخر. عشان كده أنا ما أراهن كثير على لا على الحوار ولا على التفاوض ولا أراهن على إنه النظام ده تجرير بحل مشاكل الناس، وبالتالي ما على الناس إلا البحث عن السبل الأخرى غير هذا السبيل.
أستاذ أحمد، نقل الأسرى من الخرطوم يعني ما خلاص ما هو الموت موت يعني، كان ممكن يعدموهم في هناك في دارفور وكذا يعني، فهمهم شنو يعني جابوهم الخرطوم عشان يعدموهم في الخرطوم؟ ولا حتى حتى الله. حتى الموت ذاته يعني حتى الموت ذاته عنده طرق وأساليبه يعني.
والله شوف لا 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 لا. النظام ده كله ما يحس بأنه لا 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 لا. ما يقدر ينفذ مسألة في محل، لأنه قبل كده عندنا عدد كبير جدا من الناس في سجون العاصمة، كان في سجن درمان ولا في سجن الخرطوم في كوبر في كوبر ولا في هدى وفي سجون أخرى، لا من حسوا بأنه الناس دي لا 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 عندهم المتابعة ولا وأوضاعهم مراقبة من منظمات ومن جهات كثيرة، تم ترحيل عدد كبير منهم إلى سجن بورت سودان وسجون أخرى في أطراف مختلفة. الشباب اللي نقلوهم من الفاش من سجن شالديل كانوا متابعين، الناس متابعين متابعة دقيقة وأحوالهم، لأنهم كانوا على خطر وشيك قبل فترة طويلة في إنه ينفذ فيهم الأحكام بدون ما الناس يسمعوا، لا من الخبر طلع المتابعة بقت بسيطة والمراقبة بقت مكثفة والنظام ما قدر ينفذ الأمر ده. ومشكلة وبس الأهل برضو تحركوا وأولياء الضحايا ديل برضو على اتصال بأبنائهم بشكل مستمر، وبالتالي شكل المراقبة دي ما بيخلي النظام في إنه ينفذ أي سياسات تجاه الناس ديل، فقرروا إنه يرفعوهم من سجن شالة ويجيبوهم لسجن كوبر. لا 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 لا. وكوبر مراقبة يا حيل، البلد الآن ما عاد في محل ما في دول ما بعرفه، وبالتالي لا 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 النظام في وضع ما مريح من حيث يعني كبت المعلومة، ولكن في النهاية دائما الطبع بغلب على التطبع، والنظام ده طبع وجبل على ارتكاب مثل هذه الحماقات، وبالتالي احنا لا 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 نتعامل مع المسألة دي بنوع من الجدية.
أستاذ أحمد، يعني مثلا الحكومة خايفة من ردود الأفعال هناك في دارفور وكذا، ولأن أسر الضحايا موجودين في دارفور بكثافة وكذا، ومتهيبة من إنه الناس يعني المسألة دي ما بتمر ساكت يعني، عشان كده نقلوا الضحايا للخرطوم يعني، ولا الفهم شنو؟
نعم بالتحديد ده هو الفهم يا أخوي، نعم ده هو الفهم. الناس متابعين أوضاعهم في دارفور وافتكروا إنه لما يجيبون الخرطوم ما المتابعة ما بتكون دقيقة وما بتكون معلومة، وما في زول بيعرف محله، وبالتالي يمكن تنفيذ الأحكام فيهم يعني بدون ما أحد يشعر إنه لا 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 ما زال تم تنفيذ الحكم فيه.
عدالة يعني؟
ما في عدالة في البلد. صاحب القانون ده هو الآمر والناهي، بنفذ القانون على هواه، ولا حتى لو من الناحية الإجراء القانونية نازل ابتداء ما المفروض يقدمهم لمحاكمات في دولة قانون. اثنين، المحكمة اللي قامت بتنفيذ الأحكام محكمة ما مختصة في النظر في طبيعة الجرائم اللي تم إدانة النازل بهم، ده أمر قانوني وده ما مجاله. ثانيا، ما المفروض يعاملون معاملة زي ده يعني. على كل حال، ما في النهاية خلاص انت البلد لمن يغفر القانون، لا بعد ذاك الفوضى بتعم مسائل دي ما بعد ذاك تطلع من اليد، وما بيكون في زول عنده السيطرة. على كل إن ده هو الوضع، وللأسف الشديد إن إحنا عايشين في دولة تتعامل مع مواطنينا بالطريقة دي.
حديث اليوم كان معاكم الأستاذ أحمد تقد لسان، هو المفاوض كبير المفاوضين بحركة العدل والمساواة، ونقول لمستمعين الكرام حتى مرة تانية نلاقيكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا ناس بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذاتي في شنو،
بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذاتي
شنو بس هم مع ابو بقولوا له بحرشوا ذات في شان شنو لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات في شان شنو للمشالة مع تابن توسدون للمضان مع ضان ونقرعون للملبن مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو شنو ذات في شان 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 شنو هاي عمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي بسواري كيف دي؟
عادي انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايرو ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا ممكن تسمع الاخبار ال 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته
اها والموقع بلقى كيف؟
بسيطة تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها بيلقى لك الموقع
يا اخي
اها اقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك واسمه بالعربي دبنجا السودان اها هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين شكرا لكم على التواصل مع البرنامج وبرضه شكرا على متابعتكم لبرامج راديو دبنجا اللي بيجيكم على الموجه القصيره والساتلايت والانترنت بالنسبه للناس اللي دارين يتصلوا بينا نقول لهم انسب وقت للاتصال بالبرنامج هو يوم الاحد بعد الظهر او يوم الاثنين الصباح دي الاوقات اللي احنا بنسجل فيها البرنامج نخش في النداءات اللي جاتنا نداء من عصام الدين محمد بريمة من مقرنة شاك عصام الدين كايس لنسيبه حمدان محمد اللازم قال زول ده طلع من سنة 92 قال ماشي ليبيا وأخباره انقطعت وحتى اللحظة دي ما عارفين الحصل عليه وشنو أو وجهها المشي عليها نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة نسمع كلمتين منه
والله رايح لي والنسيبي اسمه حمدان محمد اللازم حمدان ده طلع 1992 والله ريح حتى ما عارف انه وين حي ولا ميت والله ما عارف انه ومن ثاني ما عارف انه مش وين اتجاه كان يلا اتجاه ليبيا لغاية الظل قالوا كان في السيارة لكن ثاني من المشاكل اللي كان ما عرفنا محله
ايه عنده خبر او معلومه من حمدان محمد اللازم طلع من سنه 92 قال ماشي ليبيا ممكن اتصل بعصام الدين محمد بريمه في نمره التلفون 09 22 41 64 33 نمره مره ثانيه 09 22 41 64 33
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان
من ام درمان الثوره الحاره 62 نداء من نفيسه احمد المصطفى نفيسه فاقده ولدها محمد التجاني النور شغال عسكري تابع لسلاح المهندسين بعدين ودوه مناطق العمليات انفقد في ام دافوق انفقد يوم 16 شهر 4 سنه 2012 من الوقت ده تاني يعني ما ظهر له أي خبر لكن ناس كتار بيكلموها بيقول لها ولدك ده يعني ما مات مأسور ناس كنه. نسمع جزء من النداء بتاع نفيس أحمد المصطفى.
يلا أنا اسمي نفيس أحمد المصطفى. أتصور الحالة 62 من درماح وعندي ولدي سعب قوات مشتركة مدافعون محمد التجاني النور انضربوا هناك انضربوا في مدافعون انضربوا في مدافعون يوم 16-4-2012 لحد تاري خليه لدانا ولا عرفاه متأثر ولا عرفاه ميت ولا عرفاه جيد ولا يمشي لكن في ناس بقول لي معسور عبر بعياكم ثلاث جولي حتى لو معسور الحركة المعسكة ودي تسمعيني صوته والحالة عند الله.
هل عنده خبر أو معلومة من محمد التجاني النور عسكري في سلاح المهندسين انفقد في ضربة مدافوك سنة 2012؟ ممكن يتصل بوالدته نفيسة أحمد المصطفى في نمرة التلفون 09-92-24-29-30. نمرة مرة ثانية 09-92-24-29-30.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من ولاية وسط دارفور محلية مدخن نداء قصير من أحمد عمر حماد. أحمد عمر بيسأل من ود عمه نعمة عيسى عمر حمزة. قال طلع السنة الفاتت قال ماشي الذهب في النيجر. الناس اللي معاه جابوا خبر قالوا زول ده مسكوه هناك في النيجر. لكن مرة يقولوا مسكوه جزائريين وتاني مرة يقولوا مسكوه ناس من النيجر ما في أكيدة يعني للخبر. ولحد اللحظة يعني ما عارفين بالضبط اللي حصل عليه وشنو. نسمع كلمتين من النداء.
الوسم أحمد عمر حماد محلية تمدخن وسط دارفور ويا وسط دارفور محلية تمدخن. بسأل أنا أخي من عمي يعني اسمه نعمة عيسى عمر حمزة. زول ده طبعا فعل يعني عم نول يعني في خلال عام 2014 مرق في البحث صار في يعني نجل من نجل ده وجات له اخبار انه يعني الاخبار غير محققه. بعض منهم قالوا الناس لما تقول جزائريين بعض منهم النيجيريين انهم انسجن ما انسجن وحتى الان لم نجد له اي خبر. هاي لو وجدنا يعني اي انسان يعني مثلا يعني بنفس البلاغ ويعني ظهر بنتيجته ان شاء الله هيرجع لنا بالرغم من انا متصل بكم بهذا.
عنده خبر أو معلومة من نعمة عيسى عمر حمزة ممكن يتصل بأحمد عمر حماد في نمرة التلفون 01-24-78-04-76. النمرة مرة تانية 01-24-78-04-76.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
صالح إدريس من سودري بشمال كردفان لكن حاليا في السعودية تصبين عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد. ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد كان مزوج وعنده أولاد طلع خلاهم صغار ومن ديك تاني مجا وما عرفوا الجهة ماشي عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. وأقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري محمد الشيخ الجواد وصاحبه طبعا وضع يقول عمي وأولاده وصحابه وكده أيوة أبو الريح محمد الشيخ الجواد مارق مشى ليبيا من 96 وما في خبر للآن والله يا كل الناس تجيب الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما يعني مشى كبير خلى أولاده ما شاء الله رجال كده خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا وأبوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور وللآن والله ما في أي خبر. وآخر مرة طلع من الناس 96 دي ولا تاني أي ولا مكالمة ولا أي حاجة.
هل عنده معلومة أو خبر من محمد الشيخ الجواد ممكن يتصل بصالح إدريس في السعودية في نمرة التلفون 00962 583 088 1907. النمرة مرة تانية 0962 583 088 107.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز، وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد، مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمره، بيقول هو ذاته كان ما ولده من الوقت ذاك، من مرقته ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001، جزول قال أزول لقاه في هت الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هيلية. همشوا هناك سووا كده ده ما لقوه، جو راجعين وهسه هو وجه نداء، نسمع جزء من النداء.
والله انا طبعا اسي عليه في ليبيا احمد حسن الدودو عندي جدي موجود، هو طلع زمان انا والناس الزمن، هو طلع وانا ذاته صدق ما مالود مدة ما سيب العين زمن 91. الجدي اسمه الدودو عزيز قدوم جايد، والله جدته طلع قديم ومسابقه ترى قدك ما مالوش ذاتها، وسنه 70 توصفوا لي انا في الفاشر، وجانا واحد قال لنا الاسم ده جيت واحد في الفاشر وقال ما جاء ما عنده اولاد انشونا بنات بس، ولما شيء في القبيله اللي وصفوا لنا فيها خيطه ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في، قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في، خيطه ابوي لف روحه وكان راعي كده خيطه ما لقي مع ولده في محلية سرف عمره، وطلع الزمن ذاك قال له أنا ماشي الخرطوم، مشى من الزمن ذاك ماشي الخرطوم تاني، ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس، وما لي جاي منا أي جواب بعد بس، قال واحد في 70 والصفرين قال لنا في جيت ال 2001، يعني في 2001 الاسم نفس الاسم ذاك قال لي جيت واحد في الفاجر من منطقة جليجو، أبوي ومعاول أخوي الكبير طبعا شاله ومشى الفاشر دور ما قد ما دور خايت الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم ما لقوه.
هل عنده خبر أو معلومة من الدودو عزيز قيدوم جايد ممكن يتصل بولده أحمد حسن الدودو في ليبيا في نمرة التلفون 00218 944 183 750. النمرة مرة تانية 00218 944 183 750.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
وعلى كده اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي زعناهم مفقودين أو عندكم مفقود دارين تبلغوا عنه، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. النمرة مرة تانية 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلم عن مرض الملاريا وما هي طرق المكافحة. أهلا ومرحبا بك.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة وبرنامجنا استشارات طبية. والليلة هنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه انه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه.
هل اي حمى يا دكتور هي مرض الملاريا؟
الناس عندما يعتقد انه اي حمى ملاريا، لا، اي حمى ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازموديوم.
مرض الملاريا بيجي للزول كيف؟
الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعه بتاعت بعوضه انثى بتاعت بعوضه النوع الاسمه الانفس. البعوضه بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كميه بتاع كائنات صغيره اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شويه ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوض.
كيف نعرف انه عندنا مرض الملاريا؟
جماعه زول بتاع الملاريا ده عنده اعراض كثيره، لكن اهم الاعراض اننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخديه. مخديه يعني في ناس بيسموه مخديه، في ناس بيسموه كروف، في ناس بيسموه ورده، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخديه اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضروره انه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه الزول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عنده وردة ولا عنده مخدية ولا عنده حمى ولا عنده كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاو يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه. البلازموديوم بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليله سيري بكم، يعني باكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يجينا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص عليهم. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، بعد ذاك بيديهم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضه ثانيه بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده، كمان بيمشي بتدي له زول ثاني. ايه ده بس يا جماعه؟ لان احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل.
طيب كيف نكافح البعوض؟
عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه دي. الناموسيه تربط تحت الناموسيه ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبرنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحده من الطرق بتاعت المكافحه بتاعت الملاريا، انه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجه نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حته فيها مويه كثير. في الخريف لو بتلاحظ في كميه بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحته بيكون فيها مويه كثيره. يعني لو كان عندك ازيار مفتوحه تلقى تحت الزير في بعوض، اذا كنت عندك راحت كده جنبك، واذا كنت عندك مويه مخزنه خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. اذا لازم نتاكد انه الحتات اللي فيها المويه المخزنه دي، اذا كان في البيت الازيار فيها ونغسلها من بره، ونتاكد انه بعوض ما يتوالد فيه. اذا في الخريف لازم نسكن البرك بتاعت اللي بتتجمع فيها المويه اللي فيها صوت شله وكده. وبرضه بتعيش في حته فيها اوساخ، لانه الحته اللي فيها الاوساخ برضه فيها نسبه بتاعت رطوبه وكده، وفيها شويه مويه وكده، برضه بتعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما نقدر نمشيها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها، لانه ده بيقتل البعوض. برضه الناس الحكومه بدورهم وناس المنظمات فرضوا رش الرش بتاع المبيدات الحشريه عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقايه. في حاجات بسيطه جدا اي زول ممكن يعملها. في امهات يوم من الايام انا كنت في واحده من الحلقات بتاعت او الجلسات بتاعت التصوير الصحي كنت بتكلم عن النموذج بيقول لي والله ما عندنا خاصه المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قرون نشتري ناموسيه وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبوا لنا ناموسيه. قلت لهم الناس يعني اي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه ناموسيه. في الاخر دايرين حاجه الحاجز يكون بينك وبين الملاري او بين البعوض تخدم القياس كناموسيه. كنت بقول لنا والله يا اخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لهم يا جماعه وجه الراس بكم. الناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الاشعال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها نوعية. طالما اصلا الامراض المرض بتاعة الملاريا دي اغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا ان الزول يشتري ناموسية من الضروري جدا. يا جماعة قدرت يشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده وردد عيالك خاصة المحافظة ردد عيالك تحت الناموسية. انت وزوجك برضو ارجو تحت الناموسية. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا او عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها انا وزارة الصحة انه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمل دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الاكثر انتشارا بتاعت اول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله. عشان الرش تعمل زيت الراية في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله. عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالمثير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكوست أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافؤ. بالتالي الناس يفرغوا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة صحة عشان ما يعملوها.
مخاطر مرض الملاريا شنو؟
ضروري ان نكون عارفين ان الملاريا دي من اكثر الامراض يعني واحده من اكثر الامراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيره بتعمل انيميا بتعمل حاجات كثيره جدا. فنتمنى انكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليله عن مرض الملاريا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية. فشكرا لك
ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية. وشكرا
لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.